قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كنا أخذنا باب كما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
لا أحد يقرأ،
تفضل يا محمد.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقول الله تعالى: وتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: الناحية إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم يا محمد، باب ما جاء في الاستسقاء. ما معنى الاستسقاء؟ طلب السقيا. والأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر، وعددها 28 منزلا. ينزل القمر في كل ليلة في منزل، ثم يستتر بعد 28، وهي الليالي التي تسمى ليالي الاستسرار. وتنزل الشمس في كل منزل مدة كم يوم يا أخوان؟ نعم، 13 يوما. بعد 13 يوم يغيب النوء من جهة المغرب، وينهض رقيبه من جهة المشرق، ولهذا سمي نوءا، من قولهم: ناء ينوء إذا نهض وقام، أو من الأناء أناء وهي الأوقات. فإذا طلع رقيبه من جهة المشرق كانوا يعتقدون أنه ينزل مطر، حكم الاستسقاء بالأنواع يا إخوان. ساعة تفضل. أينما إذا اعتقد أن فاعلة بنفسها هذا شرم أكبر شك، وإذا كان يعتقد أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر بناء على القاعدة. نعم، فإنه من الشرك الأصغر. يعني ما اعتقد سببا لم يثبت لا شرعا ولا قدرا أنه سبب، فإن هذا من قبيل الشرك الأصغر، كما مر بنا في التمائم وفي الرقى وما أشبه ذلك. قال عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بعد قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم، لا هنا يا إخوان، أي نعم، قيل إنها نافية، أي لا صحة لما قصد. نعم، بعضهم يقول نافية يعني لا أقسم، لأن الأمر أوضح من أن نحتاج إلى قسم، لكن هذا ترد الآية، ولأن الله قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالآية دليل على أنه قسم، لكن هناك أيضا من يقول إنها نافية، ويقول من شيء مقدر والتقدير لا صحة لما زعمتم في القرآن: أقسم بمواقع النجوم. أين جواب القسم يا شيخ ناصر؟ إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه. القول الثاني أن هذه التنبيه وقيل إنها زائدة، ومواقع النجوم هي مساقطها، مغاربها ومشارقها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يدل على عظم هذا القسم، لعظم المقسم عليه. فالمقسم به مواقع النجوم عظيم، والمقسم عليه لا شك عظيم، وهو كتاب الله عز وجل. إنه لقرآن كريم، الكرم يا شيخ ناصر، أي نعم، يعني كرم قد يكون كرما في الذات، وقد يكون كرما أم في صفاته. والعرب كانوا يطلقون الكرم أكثر ما يطلقون الكرم في المال، لحاجتهم إليه، لفقرهم، ولهذا اشتهر حتى بين العامة أن الكريم هو الذي يدعو الناس ويقيم الولائم وما أشبه ذلك، مع أن الكرم وصف عام، فربنا كريم وجبريل كريم ومحمد كريم، والصحف التي فيها القرآن مكرمة، والملائكة الذين بيديهم هذه الصحف كرام. ولم يبقى إلا حامل القرآن هل يكون كريما أو نعم أو لا يكون كريما. في كتاب المكنون، مختلف في الكتاب المكنون، فقيل اللوح المحفوظ، وقيل بل هو الصحف التي بيد الملائكة. أميل إلى هذا ابن القيم رحمه الله لقول لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث القرآن أنتم مدهنون، والمداهنة هي الإيش؟ الممالأة نعم والمصانعة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما رزقكم يا صنع؟ قيل النعمة، شكركم للنعمة، تجعلون شكركم لنعمة القرآن أو المطر أنكم تكذبون به. وقيل وتجعلون رزقكم أي حظكم من القرآن أنكم تكذبون به. وذكر حديث أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وهذا العدد يذكر عادة، فهل يراد به الحصر أنه لا يوجد في الأمة إلا هذه الأربع؟ نعم يا إخوان، نعم نعم، لا يراد به الحصر، وإنما يراد به تقريب نعم العلم، تقريب العلم العلمي يعني حصري في مسائل معدودة. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، الجاهلية ما كان قبل الإسلام فهو من الجاهلية. فهل يدل على أن هذه الخصال إذ كانت في الجاهلية أنها كفر؟ لا. لماذا؟ نعم، لأنه قد يكون بالإنسان خصلة من خصال الكفر بالمسلم ولا يكون كافرا، كما أنه قد يكون في الكافر خصلة من خصال الإيمان ولا يكون مؤمنا. فهذه خصال بعضها ورد النص على أنها كفر، كما ذكر الشيخ المسائي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة الميت، نص على أنها كفر، لكن قال كفر ولم يقل الكفر، وإطلاق يدل على أنه ليس الكفر الأكبر. الفخر بالأحساب، التعاظم والتباهي والتعالي بالآباء، والأحساب جمع حسب، وسمي حسبا وأحسابا لماذا؟ لأنهم يعدون مآثر آبائهم ومناقبهم، يحسبونها حسبا، ولهذا سمي حسبا وجمع أحساب. والطعن في الأنساب، إن مناسبة ذكر الطعن بعد الفخر، الغالب أن من يبتلى بالفخر يقع في ماذا؟ يقع في الطعن، يحتاج إلى أن يطعن حتى يفخر على الناس ويظهر لهم مكانته ومنزلته. وطعن في الأنساب، نعم يطعن في نسبه فيقول هو ليس من بني فلان، ليس من أهل هذه العشيرة وما أشبه ذلك. والاستسقاء بالنجوم كما مر طلب السقيا منها وحكمه كما ذكر. والنياحة، ما معنى النياحة؟ نعم رفع الصوت، نعم على الميت قصدا بصوت يشبه نوح الحمام، ولهذا سمي النياحة. وحكمها محرمة، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والندب ما هو؟ نعم ذكر محاسن الميت، تعداد محاسن الميت على وجه التسخط وكاسياه ومطعماه. وما ذكر محاسنه من باب الثناء لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. يقال فلان فيه كذا وكان يعمل كذا وكذا، لا بأس بهذا. لكن الندب لا، يعدد محاسنه من باب المبالغة في الحسن عليه. النياحة محرمة لأن النصوص الواردة فيها، وذكر أيضا عدة توجيهات لتحريمها، منها ما أجدها أنها تهيج، أنها تزيده حزنا، تزيد نفس من ينوح والنياحة في النساء غالبا، نعم تزيده حزنا على حزنه، وأيضا تهيج أحسان الآخرين، وأيضا لا ترد غيبا، وفيها أيضا نعم تسخط على قدر الله عز وجل. والواجب الإيمان بقدر الله عز وجل، والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. والإيمان بالقدر يا إخواني يثلج الصدر ويريح القلب، لهذا قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك الله يسير. إيش بعدها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فالمؤمن بالقضاء ما ييأس يا إخوان على ما فاته، ولا يفرح بما جاءه فرح بطل وأشر. أو عقوبة الناحية كما ذكر هنا تقام يوم القيامة من قبرها، وعليها سربال، وسربال الثوب من قطران، والقطران نعم كان النحاس المذاب، وقيل هو دهن تطلى به الإبل من الجرب، ودرع من جرب، والدرع أيضا نوع من الثياب أو القمص من جرب. الدرع نفسه عياذا بالله، والجرب معروف مرض شديد، يأتي الإبل فيتساقط وبرها. نعم نريد أن يقرأ يا إخوان. نعم شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف أقبل عن
بالحديبية.
نعم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل عن الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس في معناه قال: وفيه صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
أحسنت، بارك الله فيك. ما زلت أكرر وأؤكد على الحفظ يا أخوان، احفظوا يا أخوان، لن نطالبكم بغير قال الله وقال الرسول. حفظ آيات يا أخوان، وحفظ أحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأداك ما سمع. شو معنى نظر؟ من النظرة، دعاء له بنظرة الوجه. ونظرة الوجه لا تكون إلا بأي شيء، بسرور، بسرور القلب. إنما نطعكم قال ولقاهم نظرة نظرة وسرور. احفظوا يا إخوان، فالحفظ هو ذخيرتكم، وجاهدوا أنفسكم واستعينوا بالله عز وجل. فإن الله عز وجل لما ذكر القرآن قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمن لم يكن علمه في صدره يبقى يا إخواني علمه قاصرا وناقصا. الله المستعان. صلى لنا صلى الله عليه وسلم، يصلى بنا في الحديبية، معروف الحديبية مكان بين الحرم والحل في مكة، سمى الشميسي الآن، وبه حصلت البيعة المشهودة المشهورة، بيعة الرضوان، وحصل به أيضا توقيع الصلح مع قريش على إثر سماء. الإثر والأثر، إثر الشيء نعم ما يكون عاقبه، وأثره ما ينتج، نعم ما ينتج عن، والسماء هي المطر، من إطلاق المحل وإرادة الحال، مجاز علاقته المحلية كما يقولون، كما يقول أهل المجاز. فلما انصرف من صلاته، انصرف يعني سلم، أقبل على الناس وقال أيها الناس أتدرون ماذا قال ربكم؟ وفيه توجيه العلم بليش يا إخوان، ترك السؤال حتى ينتبه، ينتبه الحاضرون. قال الله ورسوله أعلم. وفي الأدب في تعلم أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم يقول، يقول الله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا ولم يقل يا محمد ساقوا أمطرنا، لأن الفعل أمطر لم يأتي بالقرآن إلا بإيش؟ إلا بالعذاب. وأما مطر فهو الوارد. ولهذا في حديث ابن عباس الصحيحين قال مطر الناس. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وفي مشروعية أن يقول الإنسان عند نزول المطر مطرنا بفضل الله، أو يقول اللهم نعم صيبا نافعا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء الباء هنا سببية، مطرنا بسببه. والدليل أنها للسببية، ولم يقصدوا أن المطر هو النوء هو الذي ينزل المطر. أولا ما هو معلوم من حالهم في الجاهلية أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو المنزل للمطر، فما كانوا يعتقدون أن الكواكب التي تنزل. وأيضا قولهم مطرنا، نعم سنتش ناصر مطرنا بنوئه، ولم يقولوا مطرنا نوء كذا وكذا. فمطرنا يدل على أن هناك منزلا لهذا المطر، لكن كان هذا النوء سببا. لو قال قائل مطرنا في نوء كذا، ما الفرق؟ نعم قالوا فيه هنا للظرفية فيراد بها الوقت. لو قال مطرنا بالوسم، مطرنا بالعقرب وما أشبه ذلك، على شيء في هذا، لأن المقصود أن هذه الأوقات ظرف نزل فيه المطر. والحديث عزاه المؤلف رحمه الله إلى الشيخين، وهو من أفراد، لا من أفراد مسلم. نعم تفضل يا استاذ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم. قال الله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذا شروع من المؤلف في الموضوعات التي هي من أعمال القلوب، كالمحبة، خوف، توكل، رجاء، ما أشبه ذلك. وذكر المحبة أولا، ويذكر بعدها باب الخوف، لأن العبادة تدور على هذين الركنين الركينين: المحبة والتذلل لله عز وجل. ولهذا يقال في تعريفها، تعريف العبادة، نعم، اسم يجمع، نعم، غاية الحب وكماله، وغاية الذل وكماله. فالحب دون ذل ليس بعبادة، والذل دون محبة ليس بعبادة. والعبادة اجتماع الأمرين كما قال المقيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، مع ذل عابده وما قطبانه. ويقال في تعريف العبادة يعني معنى آخر: تذلل لله تعالى محبة ومحبة وتعظيما. المحبة يا إخواني هي أصل كل عمل، والمحبة كما يقول شيخ الإسلام هي التي تحرك الإنسان. فمن أحب الله عز وجل تحرك وتوجه إلى ربه تذللا وتألها وعبادة وتعظيما وطاعة. ومن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا تحرك وتوجه إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام مع محبته بالقلب وباللسان. ومن أحب الدنيا تحرك إليها، وصارت حركاته كلها نعم في طلب الدنيا. ومن أحب العلم تحرك وسعى إلى ماذا يا إخوان؟ إلى العلم، وصار العلم لذته وسلوته وغايته، فهو لا يأنس إلا به، ولا يتلذذ إلا به. لما كانت المحبة يا إخوان هي الأصل في دين الإسلام، وبكمالها يكون الإيمان، وبنقصها ينقص توحيده، عقد المؤلف رحمه الله تعالى لها هذا الباب، وصدره بالآيتين: قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآية يا إخوان ذكرت بعد الآية التي قبلها، والتي تضمنت ثمانية من الأدلة الكبار الدالة على وحدانيته سبحانه وبحمده. وقبل هذه الآية، وش الآية التي تضمنت الأدلة؟
وإلهكم إله واحد.
لا، الأدلة:
إن في
خلق السماوات والأرض، وتأملتها وجدت أنها اشتملت على قرابة ثمانية أدلة. وقبلها ما ذكرتم، ذكر الآية الدالة على وحدانيته، ويقول تعالى: وإلهكم إله واحد. فما مناسبة هذه الآيات بعضها إلى بعض؟ نأخذ إن في خلق السماوات والأرض بعد قوله وإلهكم إله واحد، ما المناسبة؟ نعم، لما ذكر وحدانيته عز وجل ذكر الأدلة الدالة عليها، والعجيب أن هذه الأدلة يقر بها المشركون، هم يقرون لأنه الخالق والرازق والمالك والمدبر ومنزل المطر. ففي بيان للتلازم بين الألوهية وبين الربوبية. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله. طيب ايش مناسبة الآية الأخيرة هذه للآية التي قبلها؟ أنه مع وضوح الحق بأدلته الجلية البينة الواضحة، مع ذلك يوجد من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وبعض الناس وليس نعم ليس الناس كلهم، ولهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداً، أي يجعل لله سبحانه وتعالى نداً. وند ما هو؟ المثيل والنظير والشبيه المناوئ، يقولون المناوئ، يحبونهم كحب الله، أي يحبون هذه الأنداد كمحبتهم لله عز وجل. إذن هم يحبون الله، ولكن هذه المحبة لم تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا هذه العبادة لله عز وجل، بل أشركوا معه غيره وأحبوا معه الأنداد، فلما سووه بآلهتهم وأندادهم كانوا بذلك مشركين، كما قال عز وجل عنهم: وبعد أن دخلوا النار وصاروا يختصمون فيها إذ نسويكم برب العالمين، أي نسويكم برب العالمين في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء المشركين لآلهتهم أو لله عز وجل. فالمؤمن يحب ربه عز وجل أعظم من محبة المشرك لآلهته. المشرك يحب هذه الآلهة، فإن وجد ما يزعمه نفعا استمر في عبادتها، وإن لم يجد فيها نفعا تركها وعدل عنها إلى غيرها. وأما المؤمن فإنه يحب ربه تألها وتذللا وتعبدا وتعظيما له سبحانه وبحمده. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لو يرى هؤلاء الظالمون ويعلمون حين معاينتهم العذاب أن القوة لله جميعا وأنه تعالى شديد العذاب، لو علموا ذلك وسيرونه عيانا فلو علموه وأيقنوا به ما عبدوا معه غيره واتخذوا أندادا معه سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، بعد قوله: الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تولوهم إذ كانوا كفارا ولا تحبوهم حتى ولو كانوا أقرب الناس إليكم، لأنكم إن كنتم تحبون الله فمن لازم محبته عز وجل أن تحبوه وتحبوا نعم ما يحب من الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة. أما أن يدعي محبة الله ويحب أعداءه فإن هذا من المحبة. أتحب أعداء حبيبي وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. يمكن أن تدعي محبة الله عز وجل وهو يحب أعداء الله سبحانه وبحمده. ثم قال قل إن كان آباؤكم هؤلاء الذين تحبونهم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم التي تنتمون إليها وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها أي نقصها ورخصها ومساكن ترضونها لزينتها وزخرفتها أحب إليكم من الله ورسوله إن كنتم تقدمون محبة الدنيا على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا ما يحل بكم. وفي هذا وعيد أكيد وتحذير شديد في تقديم محبة الله عز وجل. وعلامة ذلك لو كان الإنسان بين أمرين، بين شيء تهواه نفسه وتميل إليه لكن يشغله عن محبة ربه سبحانه وبحمده، أو شيء يحبه الله عز وجل لكن ربما يفوت عليه بعض الأمور التي تميل إليها نفسه، فإن قدم محبة الله على ما تهواه نفسه فذلك علامة على محبته لله عز وجل، وإن كانت الأخرى كان ذلك علامة على تقديمه محبته على محبة الله عز وجل، فيقع عليه هذا الوعيد المذكور في الآية فتربصوا وانتظروا وارتقبوا ما يحل بكم فإنه تعالى لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. أقسام المحبة أعظمها لا شك نعم محبة الله عز وجل، وهي المحبة المقتضية ليش للتذلل والخضوع، وهذه المحبة كما ذكر هي الركن الثاني من أركان العبادة، هذا الركن الأول من أركان العبادة، فيحب الله عز وجل تذللا وتألها وتعظيما له سبحانه وبحمده، وصرف هذه المحبة لغير الله يعتبر شركا كما في الآية الأولى. ما سوى هذه المحبة أنواع، منها المحبة في الله ولله كما سيأتينا، وهذه تابعة لمحبة الله عز وجل، فمن أحب الله كما ذكر أحب ما يحبه الله عز وجل من الأشخاص أو الأعمال أو الأثمنة أو الأمكنة. محبة ثالثة محبة طبيعية، مثل إيش يا إخوان؟
محبة الولد،
محبة طبيعية، محبة الجائع الأكل على طشان الشرب وما أشبه، هذه مباحة. هناك محبة إشفاق رحمة كمحبة الوالد نعم لولده، هناك بالعكس محبة إجلال وتوقير محبة الولد
لوالده،
هناك محبة أنس محبة الأصدقاء، محبة المشتركين بعمل أو مهنة أو كذا بعضهم لبعض، هذه أنواع من المحب تعتبر ماذا؟ مباحة، لكن قد يقتدي بها ما بسببه تكون مأمورا بها أو منهيا عنها، لأن المباح عندما يتحدث عنه كمباح ينظر إليه في حد ذاته، أما باعتبار كونه وسيلة إلى غيره فإنه يأخذ حكم ما جعل وسيلة له، فإذا كان المباح وسيلة إلى واجب فما حكمه؟ ها؟
واجب.
إذا كان وسيلة الحرام يكون محرم، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه.
نعم، ذكر يا إخوان أن ركني العبادة المحبة والخوف، فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالتذلل والخوف يكون ماذا؟ اجتناب النهي. وبالتالي يوفق العبد إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى محبة له، واجتناب نواهيه تذللا وخضوعا له. قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان الكامل الواجب، نفي لكمال الإيمان الإيش يا إخوان؟ الواجب. فلا يؤمن أحد الإيمان الكاملة حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه وولده والناس أجمعين. بدأ يا شيخ ناصر أول شيء بإيش؟
بدأ بالولد.
بالولد. اثنين؟
الوالد.
الوالد والثالث؟ والناس أجمعين. ما ذكر النفس هنا.
لا.
نعم. والنفس أيضا. والنفس وردت في حديث عمر رضي الله عنه خرج في الصحيح، قال يا رسول الله: لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا والذي نفسي بيدي يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فالآن يا رسول الله والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما عدت لها. قال: ما عدت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فقلنا يا رسول الله ونحن كذلك؟ قال: نعم. قال: ففرحنا فرحا شديد. أنت مع من أحببت إذا عبدت الله ورسوله، فأنت مع من أحببت، مع الله عز وجل ومع رسوله. لكن ما تكون محبة باللسان، ولكن تكون باللسان نطقا وبالقلب إقرارا واعترافا وإيمانا وبه الجوارح عمل. نعم. فلا يؤمن الشخص الإيمان الكامل حتى يجمع هذه الأمور الثلاثة: كون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ومن والده ومن الناس أجمعين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره.
نعم. ولهما عنه عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه، وذكر العدد هنا أيضا لا يراد به الحصر وإنما يراد به التقريب: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة يا إخوان، حلاوة متضمنة كما يقول شيخ الإسلام للذة والفرح، وهي تابعة للمحبة بتكميل الأولى وتفريعها في الثانية ودفع ضدها في الثالثة كما يقول رحمه الله. فالإيمان له حلاوة يا أخوان وله لذة، وهذه الحلاوة فيها فرح، والناس ينشدون الفرح وينشدون اللذة في كل اتجاه. وكثر الناس يا إخوان يخطئونها ولا يبحثون عنها في مواطنها ومظانها. والفرح الحقيقي يا إخواني هو فرح القلوب ولذتها، وهذا يكون بطاعة الله عز وجل ولذة مناجاته وبهذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الله القرآن في قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قال في آخر الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. في كتاب الله فرح يا أخوان، نحب القرآن تحرك قلبه للقرآن وجد فيه الفرح واللذة والحلاوة. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذا الفرح المحمود الذي ينبغي أن يتسامى إليه الإنسان، أما الفرح بحطام الدنيا وشؤونها فإنه عياذا بالله قد يكون استدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالفرح فرحان، فرح بطر كالمذكور في هذه الآية، وفرح محمود كالمذكور في الآية السابقة. ولما خرج عمر يسم إبل الصدقة وكان معه مولى له غلام فهلته لما رآها، فقال الغلام هذا فضل الله ورحمته. ماذا قال عمر؟ ها؟ كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وذكر الآية قل بفضل الله وبرحمته. الإيمان يا إخواني فيه حلاوة كما في الحديث، وفي الحديث الآخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبالإيمان الأمان والسكينة والطمأنينة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبالإيمان الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، وليجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. وبالإيمان ينال الإنسان يا إخواني أعظم نعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وبفقد الإيمان عياذا بالله ما يكون حال الإنسان، يسلب الأمن، يسلب الطمأنينة، يضيع، يتخبط في الظلمات. ثم يوم القيامة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وهذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فواجب على الإنسان يا إخوانا أن يحرص على الإيمان وأن يوفي أركانه وأن يسأل ربه الثبات عليه إلى أن يلقاه. الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله عز وجل أعظم محبة، ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم محبة. فإن قلت فلماذا عطف الرسول على الرب عز وجل بالواو ولم يقل بثم الدالة على الترتيب؟ قيل إن محبة الرسول من محبة الله عز وجل، ولهذا عطف النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل بالواو. قال أحب إليه مما سواهما، لا يعدل بشيء، أي شيء كائنا من كان، محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما مر من لازم ذلك أن يحب ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. قد عاد الضمير هنا، عاده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بلفظ التثنية، أحب إليه ما سواهما. وقد أنكر على من صنع ذلك في حديث عدي بن حاتم أن خطيبا خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في مسلم، قال أيطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال الإنسان بئس الخطيب وأنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. فأنكر عليه الجمع بين ربي عز وجل وبين رسوله بضمير التثنية، فما الجمع بين الحديثين؟ جمعوا بينهما إخوان بأوجه من الجمع. بعضهم يقول مقام الخطبة يقتضي إيش؟ البسط، بسط الحديث وإيضاح ما يقصده الخطيب، بخلاف غيره الذي يقتضي الاختصار. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه من باب الأدب مع الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم عندما قال أحب إليهما سواهما قال ذلك يدل على الجواز. وقيل بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أحب إليهما سواهما هذا من خصوصيته، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم أن يقع في الشرك بخلاف غيره. وقيل إن قوله أقول ومن يعص الله ورسوله ناقل عن الأصل، وقوله أحب إليهما ما سواهما مبق على الأصل. والقاعدة يا إخواني في الترجيح بين الأدلة أنه إذا تعارض دليلان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق عليه قدم الناقل عن الأصل. نعم، لماذا؟ لأن فيه زيادة علم، وقوله مما سوى هذا موقع على الأصل، والأصل هو الجمع بينهما. حتى أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب، فكان إنكاره ناقلا لهذا الحكم عن الأصل، فقدم على النص المبقي عليه، والله أعلم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن محبة الله عز وجل. أن يحب المرأة لا لمجرد القرابة ولا لمصلحة، وإنما يحبه أولا وقبل كل شيء لله، ما أنه قد يحبه لقرابته، وهذه محبة يا شيخوان طبيعية، لكن أكمل منها أن يحبه. لماذا؟ أن يحبه لله عز وجل وفي الله عز وجل. المحبة في الله محبة جليلة عظيمة يا أخوان. قد ورد فيها من النصوص ما يدل على تأكدها وعظيم قدرها ومكانتها عند الله عز وجل. فأصحابها هم المستحقون لمحبة الله عز وجل. في حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت جامع دمشق فإذا فتى براق الثنايا، إذا اختلف الناس أسندوا إليه وصدروا عنه أو عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما كان من الغد أجرت، أي تقدمت أو وكرت، فوجدته قد سبقني بالتهجير، فوجدته يصلي، فلما فرغ من صلاتي أتيت إليه من قبل وجهه فقلت له: والله إني لا أحبك في الله. قال: الله؟ قلت: الله. قال: الله؟ قلت: الله. قال: فأخذ بحبوة ثوبي وقال: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي المتحابين فيا، المتجالسين فيا، المتباذلين فيا، المتزاورين فيا. وجبت محبتي، وجبت محبة الله، أوجبها ربنا على نفسه سبحانه وبحمده على من جمع هذه الأوصاف، ومن أشرفها وأعظمها المحبة في الله وما يتبعها من المجالسة والبذل والتزاور. ومما أعد لهم أيضا أنهم ينالون فضلا وقدرا عند الله عز وجل، فيظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. في الحديث المخرج عند مسلم يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. وفي حديث السبعة المشهور: الذين يظلهم الله في ظله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه ثم افترق. والمقصود أن هذه عبادة جليلة، أنبغي للناس يا إخواني أن يحرصوا عليها ويحيوها كما كانت في عهد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن عمر كلاما معناه، يقول: ما رأينا زمان ما كان أحدنا يرى أنه حق بدرهمه أو دناره من أخيه. هذا معنى قولي عز وجل الحديث القدسي: المتباذلين فيه. يعني وصلت المحبة إلى أنه يرى أن أخاه له حق فيما في يده أو فيما عنده، وهذا قدر رفيع ومنزل عالي. وأدرك الناس يا أخواني، أدركناهم وهم محافظون على هذه السنة، وترى أثر المحبة فيما بينهم. وربما عرفوا الرجل بقولهم: هذا محب، هذا محب. إذا قلت: هذا من؟ يعني تعرف هذا الإنسان أو كذا؟ قال: هذا محب، محب في الله، محب في الله. وكانوا يسافرون يا أخو. وأذكر أني زرت أحد الإخوان يرحمه الله، وكان إمام مسجد، وكان يأتي إلى مسجده وقد ارتحل عن الحي وبقي يصلي في مسجده، يأتي يمكن الساعة 10 ضحا ليصلي الظهر، ويجلس في المسجد، ومن العباد المعروفين رحمه الله. أتيت يوما لزيارته فلم أجده، فكان معي بعض الإخوة، اتصل بسائقه قال: نحن الآن في بلدة خارج الرياض، والله أني فاتني أم البرة أو رغبة، كم تبعد تقريبا؟ 130-50. قلت: ما يعني لماذا ذهبت إليها؟ قال: ذهب الشيخ لزيارة أخي له في الله. الله أكبر. إخواكم الحديث، الرجل الذي زار أخا له في الله فرصد الله في مدرجة الملك، لما أتى قال أين تذهب؟ قال أريد أخي لي في هذه القرية. قال ألك نعمة تربه إليه؟ قال لا، ولكني أحبه. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. أحبب الله عظيم يا أخوان، فلا تشغلنا يا أخوان الأغراض والمقاصد والأهداف. وسيأتي في كلام ابن عباس ما يدل على أن هذا الوضع يتغير وتغير منذ أزمنة، لكنه موجود ويتأكد أن يكون موجودا بين طلاب العلم، وأن يشيعوه بين الناس ويدعو الناس إليه ويرغبهم فيه بين المسلمين. يا إخواني، إلفة لا توجد في الدنيا يغبطهم ويحسدهم غيرهم. حين تجد المسلم في أقصى المشرق ينظر إلى المسلم في أقصى المغرب على أنه أخوه، هذه الأخوة غرسها ربنا عز وجل بين الناس في قوله إنما المؤمنون إخوة، أخوة تفوق أخوة ماذا يا إخوان؟ تفوق أخوة النسب إذا لم يكن في النسب دين، والله المستعان. ولهذا مر بنا قول نوح عليه السلام لما سأل ربه إن ابني من أهلي، فقال الله له إنه ليس من أهلك، ليس نسبا كما زعم البعض، لا، بل هو ابنه نسبا بنص القرآن، ولكن ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه خالفك. نعم، وإذا فقد قال الله ونادى نوح ابنه، هذا نص أنه ابن من النسب، لأن البعض مع الأسف قال هذا ولد زنا، وهذا قول قديم لبعض المفسرين، ولكنه قول مردود بنص القرآن. المقصود أن الأخوة في الله عظيمة يا أخوان، والمحبة محبة في الله، محبة عظيمة يا أخوان، فليحرص المسلم عليها وليجاهد نفسه عليها. وإذا أحببت إنسانا في الله فينبغي أن تخبره بذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه في الله فليخبره، حديث مسلم، يقول إني أحبك في الله، وهو يدعو له ويقول أحبك الله الذي أحببتني فيه. نعم نعم. قالوا أن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذ تذوق هذه الحلاوة فهو يكره أن يعود إلى الكفر أو يعود إلى المعاصي، إن كان الله من عليه بالتوبة، كان مسلم فمن الله عليه بالتوبة. فتذوق حلاوة الإيمان، وقتها لا يمكن أن يعود للمعصية يا إخوان. هذه الأمور في بدايات تحتاج إلى جهاد وجهاد وجهاد وابتلاء واختبار من الله عز وجل. هل طالبها جاد في طلبها، مجتهد في طلبها؟ فإذا ثبته الله عز وجل ووجد الحلاوة ما يعدل بها شيئا. وكنت قلت لكم وأقول لإخوان دائما، شيئان في الدنيا فيهما حلاوة ولذة لا يدانيها لذة، والله ما تدانيها أي ملذ الدنيا، وهما العبادة والعلم يا أخو. والعلم عبادة، لكن من تذوق حلاوة العبادة حلا يجاهد نفسه لو يترك شيئا منها، الله جاء له شغل ولا شيء تجده ما يجاهد في أن يحد من هذا العمل الذي أشغله عن هذه العبادة. وكانوا إذا أذن الفجر ولم يقوموا الليل يظل بعض نهاره وهو حزين. لماذا؟ سمعت بعضهم لم أستيقظ إلا أذان الفجر لم أستيقظ الأذان الفجر. نعم يحس أنه فقد شيء، فقد لذة. وكذلك طلب العلم، لكن هذه الأمور يا أخوان ترى ما يعني طلب العلم في أوله شاق بلا شك، شاق. إنسان يأتي لشيء لا يعرفه، يحتاج أن يحفظ، يحتاج أن يقرأ، يحتاج الآن يسهر، يحتاج الآن فيتعب ويكل ويمل. وكثير من الناس يقطع الطريق في أوله محمد، في وسطه، ويمكن حتى وقد قارب نهايته. الله يا أخي على كل حال له ما ألهى عن طاعة الله عز وجل والأخيرة، وإن كان في الأصل ما إلى الأصل يعني قد يكون الشيء مباحا في الأصل، لكن الإنسان يأخذ من المباح بقدر، بقدر، بحيث لا يطغى يا أخوان على ما هو أهم منه. والوقت نفيس وغالي يا أخوان، أذهب في فضول المباحات. ولهذا من خطوات الشيطان والتي مرت بنا وليعدها لنا الشيخ ناصر ابن القيم الكلام، أولها أول ما يأتي الإنسان بيش الشرك، فإذا عجز
بدعة
أحب إليهم المعصية، فإذا عجز
بالكبائر
كبائر الذنوب، فإذا عجز
بالصغائر،
فإذا عجز بفضول المباحات، فإذا عجز أشغله بالمفضول عن الفاضل. عرفتها يا محمد ساغو؟ عرفتها؟ أولها إيش؟ الشرك، ثم البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغائر، ثم فضول المباحات. يشغله بالمباحات، رايح وجاي ودوريات واستراحات أشياء مباحة ما فيها شيء، لكن الوقت ما هكذا يا أخوان، تنفق الأوقات الثمينة الغالية. وأخيرا يشغله بالمفضول عن الفاضل، وهذه يبتلى بها كثير من الإخوان، يعمل في أشياء فاضلة ما شاء الله، يرجو خيرها وهو على خير، لكنه أشغل عن ماذا يا أخوان؟ عن ما هو أفضل منه. نعم
شاء الله عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأباض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
نعم، قال ابن عباس: من أحب في الله وبغض في الله وعاد في الله وولى في الله فإنما تنال، عندك الكسر يا ناصر، ولاية،
عندي بالكسر،
نعم، ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله، يعني محبة الله بذلك. وهذا كما ذكر أن من أحب في الله أحبه الله عز وجل، وإذا أحب في الله فمن لازم ذلك أن يبغض في الله، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي ما يواليه الله ويعادي ما يعاديه الله. هنا تنال ولاية الله سبحانه وتعالى ومحبته. ونعلم إخوان أن الولاية نوعان، عامة وإيش؟ عامة وخاصة. فولاية عامة للخلق كلهم المسلم والكافر، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولاية في الخلق والتدبير والرزق وما أشبه ذلك. وولاية خاصة بالمؤمن، وهي ولاية التوفيق والإعانة والتسديد إلى جانب ما ذكر. وهناك ولاية من المؤمن لربه عز وجل، قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتولى الله يتولى ربه محبة وتألها وتعظيما. يقول ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهله. ابن عباس يحكي الواقع القديم يعني في زمانه. ولا شك أن الناس يا أخوان يتغيرون. قال أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور: خير الناس قرني ثم الذين ثم. هيحصل نقص في الناس لا شك. فعامة مؤاخاة الناس في وقت ابن عباس عامة يعني كل مؤاخاة الناس، لا لا. وهنا يتبين يا إخواني من تمسك بشرع الله وحرص على اقتفاء أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهرت محبته لربه تأله وتعظيما، ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه وبلسانه وباتباعه لهديه. ولما دعا قوم محبة الله أنزل الله آية المحنة، شاءت المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هذا البرهان والدليل على محبتكم لله عز وجل. فإن كان الدليل موجودا فأبشروا فاتبعوني إيش يحببكم. نعم يحببكم الله. وتغير لا شك حصل في الناس يا أخوان. حذيفة أيضا يقول في الحديث، حديثه في الصحيح: وقد أتى علي زمان يتكلم عن رفع الأمانة، يعني حديث رفع الأمانة، يقول: وقد أتى علي زمان ما كنت أبالي من أبايع، إن كان مسلما رده إسلامه، وإن كان غيره رده سعيه. أما الآن فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلان. دنيا يا أخوان، لاحظوا يا أخوان حديث حذيفة يدل على أن الدنيا أثرت في الناس حتى ضعفت الأمانة، الأمانة فيهم. وأثر ابن عباس هذا يدل أيضا على أن الدنيا أثرت في الناس حتى صارت عامة مؤاخاتهم عليها. وهذا ملاحظ يا أخوان في كثير من الناس، لكن مع ذلك الخير موجود. وإن حرصنا عليه وعملنا على توعية الناس له، يعمل طلاب العلم على توعية الناس وحظهم عليه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى الناس جميعا بالهداية وبالتوفيق لما يحب الله عز وجل وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد كلام ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، أي
المودة.
هذه المودة التي كانت في الدنيا أين يكون مآلها يوم القيامة؟
تتقطع
وتنتهي ويتبرأ كل صاحب من صاحبه وكل صديق الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تبقى يا أخوان أثار خلتهم. ولهذا في حديث السبعة كما ذكر: رجلان تحبا في الله يظلهم الله تعالى في ظل. أثار هذه المحبة كانت في الدنيا إلفا وراحة و محبة، وفي الآخرة حصلت لها هذه الآثار العظيمة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك وعظمتك. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم.
صلى الله عليكم. المسائل.
نعم المسائل تفضل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال. الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها،
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
وش الأعمال مع الأربعة؟ أحب في الله
وأبغض
في الله
وأعطى
في الله وأعطى في الله أيضا ومنع لله في حديث أبي أمامة من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
أحسنت بارك الله فيك. نعم يا أخوان، مراجعة المراجعة
شيخ.
نعم والله الاتصال على كل حال لا شك أنه نوع من الزيارة، لكن زيارة عن طريق عن بعد يعني، وليست يعني شريعة السفر. إذا كان السفر شريعة يعني سافر من قرية إلى قرية، فكون إنسان يعني يذهب إليه ويقصد زيارته لا شك هذا أكمل، لكن إن لم يحصل فالاتصال لا شك ويعني يكون باعث له المحبة في الله هو على خير إن شاء الله. نعم نعم يا أخوان. محمود تفضل.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعه مستيق السمع ومستيق السمع بعضهم فوق بعض. وصفهم سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته فربما أدركه
حتى يلقيها على لسان
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء.
نعم الحديث الثاني.
سمعنا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يحيي بالأمر تكلم بالأمر، أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماء يصعق وخر لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
أحسنت تبارك الله فيك. نأخذ الباب اللي بعده، باب وعد الشفاعة فقط، وبعدها إن شاء الله نأخذ بابين يا أخوان، نحتاج أن نأخذ بابين، لكن هذه الأبواب يعني يمكن تحتاج الجهد في ضبطها واسترجاعها. وأمل أن نسمع يا أخوان من الأخوان حرصا على المراجعة. جزاكم الله خير، وفقكم الله وأعانكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.